ضمن الدبلوماسيين والمسؤولين. تفاصيل أوفى في سياق تقريرنا التالي.
أقيمت في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية في العاصمة الإيرانية طهران مراسيم الاحتفال بالذكرى 80 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة بمشاركة عدد من الشخصيات الدبلوماسية وممثلي البعثات الدولية، إلى جانب حضور رسمي من مختلف المؤسسات الحكومية. وجاءت المناسبة تأكيداً على دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والتعاون بين الشعوب على مدى 8 عقود.
الأحداث التي وقعت أكدت ضرورة مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالمحاسبة، إذ تعرضت بلادنا لاعتداء غير مبرر من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، فيما فشل مجلس الأمن الخاضع لنفوذ واشنطن حتى في إصدار بيان إدانة، وقد أيد أكثر من 120 دولة منها روسيا والصين موقف إيران الرافض لمحاولات أمريكا وأوروبا لإعادة الحظر على إيران.
منسق الأمم المتحدة في إيران ستيفان بريزنر، وخلال ذكرى 80 لتأسيس المنظمة، أكد أن العالم يشهد عودة نوع من الثنائية القطبية، داعيا إلى الحوار والتضامن لتحقيق السلام ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، مشيدا بتعاون إيران الطويل مع الأمم المتحدة منذ عام 1950 ودورها الإنساني في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
في مجال تطوير التعاون، نجحت الأمم المتحدة مع إيران ضمن برنامج تعاون مشترك يضم 5 محاور، أي التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، البيئة، مكافحة المخدرات، اللاجئين وإدارة الكوارث. وفي الحرب المفروضة التي شنها الكيان الإسرائيلي، قدم الأمين العام تعازيه للشعب الإيراني، مؤكدا على حماية المدنيين والبنية التحتية والتحذير من مخاطر توسع هذه الهجمات. وبقيت الأمم المتحدة 12 يوما في إيران لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية.
تخللت المراسيم فقرات موسيقية عكست روح المناسبة، كما قام الحضور بجولة في معرض إنجازات الأمم المتحدة الذي استعرض مسيرة المنظمة في مجالات التنمية والسلام وحقوق الإنسان والتعاون الدولي بين الشعوب والدول. في الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة، تؤكد إيران بتمسكها بالنهج الدبلوماسي المتوازن والتعاون الدولي وترسيخ نظام قوي دولي عادل يقوم على التعددية ورفض الهيمنة والسياسات الإقصاء والازدواجية في المعايير. زين عبد الجبار، العالم، طهران.
استشهد مواطنان في غارة من مسيرات إسرائيلية استهدفت بلدة البياض في قضاء سور جنوب لبنان. كما أفادت مصادر لبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منطقة كروم المراح في بلدة ميس الجبل، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي. وأمس استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون جراء غارة من مسيرات إسرائيلية استهدفت جنوب وشرق لبنان. أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد أن المقاومة ستواصل عملها في حماية البلاد حتى تثبت الدولة قدرتها على القيام بواجبها في الدفاع والحماية الوطنية. وحذر رعد من أن الكيان الإسرائيلي يختلق الذرائع لتحقيق أهدافه في ابتلاع لبنان، مشيرا إلى أن التفلت والتوحش الصهيوني سببه انقسام اللبنانيين حول الموقف من اعتداءاته، داعيا إلى الوحدة لمنع ذلك. وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي عمل خلال 60 يوما على تجريف قرى بأكملها تحت مرأى ومسمع الضامنين لاتفاق وقف العدوان، مع وجود بعض اللبنانيين الذين يبررون له اعتداءاته تحت ذرائع وهية. تدخل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منعطفا حساسا وسط تزايد الخلافات بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس حول آليات التنفيذ وبنود نزع السلاح. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
محطة مركزية في مسار تثبيت التهدئة وترتيب مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، تشهدها العاصمة القطرية الدوحة بهدف وضع أسس لإطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق، وذلك عبر مباحثات تجرى بين أطراف الوساطة الدولية بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. تأتي هذه المباحثات التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضمن المساعي لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات تتولى حفظ الأمن في غزة ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية. وأوضح روبيو أن واشنطن تعد مشروع قرار في مجلس الأمن يمنح تفويضا لهذه القوة، مؤكدا أن الهدف هو وضع آلية أممية تضمن استقرار القطاع بعد عامين من الحرب. وفي السياق ذاته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق تقدم في جهود إرساء الاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن قوة دولية ستنتشر قريبا، وذلك بعد لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة. من جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كيانه وحده سيحدد الدول المسموح بمشاركتها في القوة الدولية في توجه يحظى بحسب قوله بتفهم من الإدارة الأمريكية.
إسرائيل وحدها هي من ستقرر الدول التي سيسمح لها بالمشاركة في القوة الأمنية الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.
وفي المقابل أكدت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع موسع عقدته في العاصمة المصرية القاهرة دعمها الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واتفاقها على تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء غزة لإدارة شؤون القطاع على أن تضم شخصيات مستقلة من الكفاءات الوطنية التكنوقراط. وأعلن خليل الحي رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس استعداد الحركة لتسليم كل مقاليد الإدارة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الجديدة، مؤكدا قبول وجود قوات أممية على الحدود وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال. أما حركة فتح فأكدت رفضها لأي وصاية دولية وتمسكها بالقرار الوطني المستقل، فيما شددت الجهاد الإسلامي ولجان المقاومة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، ودعت الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود التهدئة. وفي ختام المشهد، تبدو المباحثات القطرية محطة يسعى الوسطاء من خلالها لتحويل وقف إطلاق النار الهش إلى اتفاق مستدام يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وإطلاق عملية سياسية أوسع تشمل الانتخابات الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني. وبينما تتباين المواقف حول طبيعة ودور القوة الدولية، فإن الجميع يدرك أن اللحظة الراهنة مصيرية في رسم مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية برمتها.
أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه سيتم دفن 41 جثمانا لأسرى فلسطينيين مجهولي الهوية، فيما سلم جيش الاحتلال جثامين 50 شهيدا ضمن صفقة التبادل الأخيرة. وأوضحت الصحة أن الدفن سيتم في مقبرة جماعية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات المتفق عليها لتسليم الجثامين وسط استمرار الجهود للتعرف على الشهداء مجهولي الهوية. وأوضحت الوزارة أن هناك أثار تعذيب تظهر على الجثامين التي سلمها الاحتلال. أعلن مدير جمعية العودة التابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة وفاة 154 طفلا نتيجة سوء التغذية. وقال رفت المجداوي خلال عرضه للواقع المأساوي للأطفال والأجنة في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية إن 77 طفلا يفقدون أحد والديهم يوميا منذ بداية الحرب، بينما تسجل 16 حالة إجهاض يوميا بسبب انعدام الرعاية الطبية. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، واعتقلت الأسير المحرر في صفقة التبادل جمال الطويل في مدينة البيرة المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد اقتحام منزليهما في قرية الطبقة جنوب مدينة دورا جنوبي الخليل، فيما جرفت آليات الاحتلال الأراضي الزراعية الفلسطينية بمنطقة البويرة شمال شرقي الخليل. وفي أريحة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر واعتقلت 7 شبان، فيما شنت حملة اعتقالات في نعلين غرب رام الله ومخيم بلاطة شرق نابلس وعرقلت وصول المزارعين إلى أراضيهم. هذا وتشهد مدن الضفة الغربية أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب سياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وازدادت سوءا بعد الإجراءات العقابية التي فرضتها سلطات الاحتلال بعد عملية طوفان الأقصى وطالت كل النواحي لا سيما الاقتصادية التي أثرت على مناحي الحياة كافة. المزيد من المعلومات في التقرير التالي.
منذ 7 أكتوبر وضوء الحياة متأرجح، حال الفلسطينيين لم يعد كما كان. أوضاع صعبة في الضفة الغربية زادت سوءا عقب إجراءات سلطات الاحتلال العقابية من كل النواحي لا سيما الاقتصادية التي أثرت على مناحي الحياة كافة.
احنا 7 وامهم حامل، يعني ما بقدر اني انا انطيهم كفايتهم بالحياة كأب.
النازح عصام بشارات يعيل أسرة تعيش بين غرفتين في سكنات النزوح، فقد عمله في أراضي عام 48 وأغلقت أبواب رزقه عقب تدهور الاقتصاد الفلسطيني.
أنا عاطل عن العمل، كنت أشتغل بالداخل قبل الحرب، في الشغل من مرة حتى قبل النزوح كنت أحاول أشتغل أدبر شغل هون وهون ما في، حتى كنت أنزل على العرباية أعتل تطلع 30-40 شيكل حتى القوت اليوم إنك تمشي أولادك. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني هاي تشايفي وهاي ابني مثلا عنده عملية، عنده مشكلة بلاتين بجرب الركبة تعيثه، الوضع جدا سيء كثير.
200,000 فلسطيني فقدوا أعمالهم بقرار من الاحتلال الإسرائيلي كعقاب جماعي. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش صرح بأن العمال الفلسطينيين سيستبدلون 30,000 عامل أجنبي.
نحن نتحدث عن حوالي ما بين 10 إلى 15 مليار شيكل في العام الواحد، هذه كتلة نقدية ضخمة على اقتصاد صغير كالاقتصاد الفلسطيني، يعني لا يتجاوز 20 مليار دولار في السنة، وانقطاعها منذ 7 أكتوبر بسبب الطرد القسري لعمالنا في الداخل وإيقافهم عن العمل ترك آثار كبيرة ليس على الاقتصاد الفلسطيني وحده بشكل عام، وإنما أيضا على الأهم من ذلك على الأسر نفسها.
مئات آلاف العائلات التي تعتمد على العمالة في الأراضي المحتلة لا معيل لها منذ عامين. آلاف النازحين من مخيمات شمال الضفة يعيشون بلا عمل. أسرى وجرحى وعائلات شهداء حرموا من مخصصاتهم المالية بقرار أمريكي. اقتطاع رواتب الموظفين واحتجاز الاحتلال لأموال المقاصة فجر الوضع الاقتصادي وفاقم المعاناة الإنسانية. في الضفة الغربية يعيش الفلسطينيون بين نزوح قاس وبطالة فرضها الاحتلال الإسرائيلي. هنا لا تتوقف المعاناة الإنسانية عند حدود الحرب، بل تمتد إلى ما هو أصعب من ذلك، حين يفقد الفلسطيني حقه في العمل والعيش بكرامة.
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن النظام القانوني الدولي يتعرض لاعتداء واسع النطاق، وإن الاتحاد يبحث خيارات لدعم المحكمة الجنائية الدولية في ظل تصاعد الضغوطات والعقوبات الأمريكية. كشف قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطاب له الأسبوع الماضي عن تورط منظمتي اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي في رعاية شبكات تجسس تعمل لصالح الكيان الإسرائيلي، وأشار إلى أن هذه الشبكات تورطت في جرائم عديدة منها اغتيال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في صنعاء. المزيد في التقرير التالي.
فضيحة أممية من العيار الثقيل في صنعاء، أعلنها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأسبوع الفائت في أحد خطاباته، حيث كشف عن تورط منظمة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي في رعاية شبكات تجسس تعمل لصالح إسرائيل في كثير من الجرائم، أبرزها جريمة اغتيال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. ومنذ ذلك الوقت اكتشفت الأجهزة الأمنية الخلايا التي تعمل لصالح العدوان وبدأت بملاحقة المتورطين فيها والقبض عليهم، منهم مسؤول الحماية في فرع منظمة اليونيسف.
كل ما تتخذه الأجهزة الأمنية في بلادنا لحماية أمن واستقرار هذا البلد وللدفاع عنه هو إجراء قانوني سليم. قوانين الجمهورية اليمنية ودستور الجمهورية اليمنية فيه من النصوص ما يحمي هذا البلد من أي اختراقات أو من كل عمليات قد تمس بأمنه وسيادته سواء في الداخل أو من الخارج.
تزايدت التصريحات الأممية منذ لحظة تحرك الأجهزة الأمنية في صنعاء، معظمها تنصرف عن الاعتراف أو التبرير والتفنيد لهذه الاتهامات إلى توصيف هذه الإجراءات الأمنية أنها اعتقالات بلا مبرر، بينما تؤكد وزارة الخارجية اليمنية على ضرورة اطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني الحيادي، وأن عليها تحمل مسؤولياتها الإنسانية وتبعات هذه الورطة المنافية للأخلاق ولكل معايير ومبادئ العمل الإنساني الدولي، كما أشارت في بيانها الصادر قبل عدة أيام.
موقفنا الحالي بأنه سيتم محاسبة أي منظمة ثبت تورطها في أعمال تجسسية مخلة بأمن البلد، وعلى المنظمات الأممية أو منظمات الأمم المتحدة العمل وفق القوانين والإجراءات المتبعة في اليمن، ونحن مع المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية الغير مسيسة، وننصح جميع المنظمات العمل بشفافية دون خدمة أعداء اليمن.
جريمة اغتيال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في اليمن وتورط المنظمات الأممية في رفع المعلومات للقاتل المجرم عبر موظفيها الدوليين يعيد إلى الأذهان سيناريوهات عدة لفضائح مشابهة لبعض المنظمات الدولية قديما وحاضرا في مختلف الحروب عبر التاريخ، منها اتفاقية النفط مقابل الغذاء في العراق وكيف تبدلت وتحولت، وغيرها من الجرائم التي حدثت بغطاء إنساني وتحت يافطة العمل الدولي المحايد.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الزشكياني يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين إيران وعمان. شهيدان بقصف لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة البياض في قضاء صور جنوب لبنان. الاحتلال يشن حملات دهم واعتقالة في الضفة الغربية ويعتقل أسيرا محررا في صفقة التبادل الأخيرة. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. في ظل استمرار الجدل حول تطبيق اتفاق غزة، تتجه الأنظار إلى تفاصيل المرحلة الثانية من خطة ترامب وما تحمله من تحديات سياسية وأمنية معقدة. هل تنجح المرحلة الثانية رغم تعقيدات شروط الاحتلال الراهنة؟ كيف ستتعامل واشنطن مع رفض نتنياهو لمجلس الأمن؟ وما فرص تشكيل قوة دولية بتوافق إقليمي ودولي فعلي؟ عنوان حديثنا لهذا البرنامج: في مسار اتفاق غزة، المقاومة ترسم حدود المرحلة المقبلة. طبعا الأسئلة التي طرحناها لحضراتكم تبقى مفتوحة، وإجاباتها رهن تطورات المشهدين السياسي والميداني في غزة والمنطقة. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. في مسار اتفاق غزة، المقاومة ترسم حدود المرحلة المقبلة. طبعا تبدو المرحلة الثانية من خطة ترامب عالقة عند أسرار تل أبيب على ربطها الانتهاء من تسليم جثث الأسرى الصهاينة في غزة، رغم الدعوة الأمريكية للفصل بين الأمرين. أنا الأمريكيون من جهتهم لا يضغطون للبدء بهذه المرحلة، لأنهم يدركون أن البدء بالمرحلة الثانية يرتبط بحسم أمر تشكيل القوة الدولية التي تشكل عنوان هذه المرحلة، وكما أن تشكيل هذه القوة لا يزال ينظر حسم أمرين جوهريين. الأول مشاركة تركيا التي يرفضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع التزام أمريكي بشرط موافقة تل أبيب على الدول المشاركة. أما الأمر الثاني فيتمثل باشتراط دول رئيسية في تشكيل القوة مثل مصر وفرنسا بصدور قرار لتشكيلها عن مجلس الأمن الدولي، وهو ما يرفضه نتنياهو ولا تتحمس له واشنطن لصالح اتفاقية حلف الراغبين بموجب إطار قانوني خارج الأمم المتحدة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات. الزميل قاسم سالم يحدثنا في التقرير التالي.
ضمن خطة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ثم تبند يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع، أثيرت كثير من علامات الاستفهام حول الهدف من وجودها وعدد القوات المشتركة فيها وأماكن انتشارها ومدة بقائها والإطار القانوني لوجودها. ما بات واضحا وفق التصريحات الأمريكية والإسرائيلية أن هذه القوة ستكون محل قبول أو موافقة من كيان العدو الإسرائيلي.
خلال الشهر الماضي شهدنا مزاعم سخيفة بشأن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل. عندما كنت في واشنطن قيل بأنني أتحكم في الإدارة الأمريكية وأملي عليها سياساتها، والآن يقال العكس، إن الإدارة الأمريكية هي التي تتحكم بي وتملي على إسرائيل سياساتها. لا شيء من هذا صحيح، نحن نتحكم بأمننا بأنفسنا، وقد أوضحنا أنه فيما يتعلق بالقوات الدورية فإن إسرائيل هي من ستقرر أي قوات غير مقبولة لدينا، وهذا أمر مقبول أيضا من قبل الولايات المتحدة.
بالنسبة للقوة الدولية المزمع تشكيلها فلم يتم إنشاؤها بعد، وما زال العمل جاريا بشأنها، وقد أبدت العديد من الدول استعدادها للمشاركة فيها. يجب أن تضم هذه القوة دولا تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها.
أمريكا هي أول من أعلن عن إرسال 200 جندي، لكنها قالت إنهم لن يتواجدوا في غزة وسيبقون ضمن مركز التنسيق العسكري المدني الأمريكي، ودول أخرى أعلنت استعدادها للانضمام مثل أندونيسيا وأذربيجان والإمارات ومصر وقطر وتركيا، والأخيرة رفضت إسرائيل تواجدها ضمن القوات الدولية دون أن يصدر أي تعليق من الجانب التركي إزاء هذا الاعتراض، بما يعكس ميلها عدم انتهاج أي مواجهة علنية مع العدو الإسرائيلي. وفي المحصلة يظل الخلاف حول أسماء الدول أحد أبرز ملفات التفاوض بين واشنطن وكيان العدو الإسرائيلي قبل إعلان التشكيلة النهائية للقوة، حيث تحاول الولايات المتحدة الموازنة بين الاشتراطات الإسرائيلية والاستفادة من الدور الإقليمي لأنقرة والدوحة، مع سعي إسرائيلي لاقتصار الدور الميداني في غزة على مصر والإمارات وربما الأردن ضمن الدول العربية. وتشترط عدة دول استصدار قرار أممي في مجلس الأمن لنشر هذه القوات في غزة بهدف الحصول على تفويض ومسوغ قانوني، وهو ما أكدت عليه الفصائل الفلسطينية كضامن وحيد أمام الخروق المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي. ورغم أن عدد القوات غير واضح إلا أن تقارير صحفية تشير إلى 5000 جندي كمرحلة أولى قابلة للزيادة وفق ما نشرته صحيفة الجارديان. أما خارطة انتشار هذه القوة فلا توجد خارطة تفصيلية لانتشارها نظرا لارتباطها بمراحل انسحاب قوات العدو الإسرائيلي في المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تضمنت الانسحاب من الخط الأصفر إلى الخط الأحمر وفق خارطة الاتفاق الموقع عليها، حيث تظهر منطقة عازلة على طول الحدود بين غزة ومصر من الجهة الجنوبية وغزة والمغتصبات من الجهة الشرقية والشمالية، وهو ما يثير الأسئلة حول ما يمكن أن يكرسه الاتفاق بشأن المحور الجنوبي ومخاطر عزل غزة عن محيطها المصري ومستقبل تواجد قوات العدو الإسرائيلي على طول تلك الحدود التي تعرف بمحور فلادلفيا. ورغم أن القوة الدولية وصفت في خطة ترامب بأنها مؤقتة، إلا أن مراحل الاتفاق الثلاث لم تزمن، وتجاوز على المرحلة الأولى قرابة الأسابيع الثلاثة دون أن تستكمل استحقاقاتها الإنسانية المقررة بذرائع واهية.
أشكر الزميل قاسم سالم على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في لقائنا هذا الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الأستاذ معن بشور. تحية طيبة لك أستاذ معن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وشكرا للاتصال.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج سيدي الكريم. أتساءل في البداية دكتور عن الدوافع الحقيقية وراء التحرك الأمريكي لإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى غزة.
يعني أعتقد أن الإدارة الأمريكية تعيش مأزقا حقيقيا بتعاملها مع جريمة الحرب الكبرى التي شهدتها غزة على يد الكيان الصهيوني مدعوم من الإدارة الأمريكية، فهي من جهة تدكو حجم المأزق الذي تعيشه الإدارة الأمريكية وخليفها الصهيوني من جهة، وتدرك في نفس صعوبة الانسحاب من هذا المأزق. فلذلك نستمع كل يوم إلى تصريحات متضاربة تصدر عن الإدارة الأمريكية، فهي تارة تقول أنها لن تتدخل في غزة ولن ترسل قوات وتضطر لقوات، لكن من الواضح أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك أن سيطرتها على القرار الإسرائيلي، على قرار حكومة نتنياهو، باتت ضعيفا، وهي محتاجة لأن ترسل بالإضافة إلى الوفود السياسية التي ترسلها كل يوم أن ترسل أيضا قوات عسكرية ربما تشكل رادعا للحكومة الصهيونية كي لا تندفع في مشاريع تأثر على المصالح العليا للإدارة الأمريكية في بلادنا. من هنا أنا أعتقد أن إرسال هذه القوات بعد أن أعلنت أكثر الإدارة الأمريكية أنها تشر قوات إلى غزة هو تعبير عن هذا المأزق والذي تتضارب حول التعامل معه الإدارة الأمريكية.
نعم، هل يمثل القرار الدولي المقترح خطوة نحو الاستقرار أم مدخلا لفرض وصايا جديدة على القطاع دكتور؟
أعتقد أن الاستقرار في غزة وفي عموم فلسطين له باب واحد، له طريق واحد، هو الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي باتت مقررة من معظم دول العالم ومن أغلبية الشعوب، وهي أن هذا الشعب الحق في دولة مستقلة، وله الحق في انسحاب القوات الاحتلال من أرضه، وله الحق في مكان عادل بين الأمم على المستوى، وهو أمر يصعب على الكيان الصهيوني القبول به لأنه يعني هزيمة المشروع الصهيوني الذي يدرك أن قيام أي دولة فلسطينية إلى جانبه يعني تعني زواله على المدى المتوسط أو البعيد. لذلك كما قلت هناك مأزق إسرائيلي أمام البطولات الفلسطينية ومأزق أمريكي أمام المأزق الإسرائيلي الذي لا تستطيع الولايات المتحدة أن تجبره على التراجع ولا تستطيع أن تجبره أن تسيره في نواياه التوسعية العدوانية.
نعم، كيف تنظر دكتور الفصائل الفلسطينية إلى فكرة التفويض الأممي؟ هل يمكن أن تقبل بها دون مساس بالسيادة؟
أعتقد أن الفصائل الفلسطينية رغم وجود خلافات بين السلطة وبين القوم لكن كلها مجمعة على أن لا وجود في غزة لغير القوى الفلسطينية ولا وجود في إدارة غزة غير للإدارة الفلسطينية. بالتأكيد وجود قوى من أجل ضبط العدوان ومنعه قد يبحث الأمر، لكن القرار في في غزة يجب أن يكون فلسطينيا، وهذا يتطلب الإسراع أيضا في تنظيم العلاقة الفلسطينية الفلسطينية بما يضمن مشاركة فعلية في إدارة القطاع لأبناء فلسطين بكل توجهاتهم.
نعم، ما الدور المتوقع للدول العربية في دعم خطة الإعمار والإشراف على تنفيذها دكتور؟
يعني المطلوب أن تتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤوليتها تجاه الإعمار في غزة، ولكنني أشعر أن الدول القادرة على المساهمة لها مطالب ولها شروط، وهي تحاول أن تبتز القيادات الفلسطينية وأن تبتز المجتمع الدولي أيضا مقابل المساعدة المالية بأن تأخذ دورا أو مكانة في أي حل مرتقب لشؤون القطاع قطاع غزة.
نعم، هل سيشكل وجود قوات أممية يعني ضمانة حقيقية لوقف اطلاق النار أم عبئا جديدا على الأرض؟
يعني أعتقد أن هذا الأمر هو موضع بحث، وأعتقد أن الدول المستعدة لإرسال قوات منها ما زالت محدودة، والكل يدرك أنه إذا لم يتم إرسال هذه القوات وسط تفاهم سياسي كبير يشمل كل القوى المعنية بهذا الصراع، فإن إرسال هؤلاء سيكون بمثابة إرسالهم إلى فخن مجهول المصير، وبالتالي لا شك أن هذه القوات ستتعرض كما تعرضت قوات المماثلة في الصومال وحتى في لبنان عام 82 لمجازر كما لاحظنا وهزائم كما لاحظنا.
نعم، أيضا لا أتساءل يعني كيف يمكن التوفيق بين مطلب نزع سلاح المقاومة وحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم؟
أعتقد أنه لا في لبنان ولا في فلسطين يمكن التوفيق بين المطلبين. السلاح والمقاومة هي شرط من أجل انتزاع الحرية والاستقلال، وبالتالي أي حل لا يأتي بالحرية والاستقلال لفلسطين لا يمكن أن يكون حلا حقيقيا، ومن هنا مسألة سحب السلاح لغير دولة فلسطينية ولغير سلطة فلسطينية يتفق عليها كل الفلسطينيين أمر مرفوض من كل الفلسطينيين. وأعتقد أن الكيان الصهيوني وخلف واشنطن حاولت على مدى عامين ونصف ناهيك عن 60 أو 70 عاما من أجل نزع السلاح من الشعب المتمسك بحقوقه. أعتقد أن تجربتهم قد علمتهم أن أي حل لا يوافق عليه الشعب الفلسطيني وقياداته المخلصة لن يحقق أي نجاح سواء بضغط أمريكي أو غير أمريكي. إرادة الفلسطينيين هنا هي الأساس، وقد أثبت الفلسطينيون على مدى عامين أن قرارهم هو القرار الذي يسود في النهاية.
نعم، وحسب متابعتكم هل تقود التحركات التي نشهدها اليوم إلى تسوية دائمة أم إلى جولة جديدة من الصراع؟
شوف، أنا وجهة نظري من أمثل معروفة، الصراع لا ينتهي إلا بفلسطين محررة من البحر إلى النهر، وهذا أمر لا يتم إلا بانتصار المقاومة. وأنا من الذين يعتقدون أن كل الفلسطينيين مدعوون للالتفاف حول بعضهم البعض وحول مقاومته ضمن شعار رفعناه منذ زمان، تكامل العمل السياسي مع العمل المقاوم. فالعمل المقاوم يحتاج إلى عمل سياسي، والعمل السياسي لا يتقدم بدون عمل المقاوم. إذا نجحت القيادات الفلسطينية في بناء هذا التكامل بين العمل الدبلوماسي والعمل السياسي من جهة وبين العمل المقاوم، أعتقد أنها ككل شعوب العالم ستحقق انتصارات. أما إذا وضعنا العمل السياسي الدبلوماسي بوجه العمل المقاوم، فأعتقد أن المعركة ستطول أكثر بكثير مما يعتقد البعض.
تحية طيبة للدكتور معن بشور، كنت معنا في هذا اللقاء، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
صهيوني أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني على الشعب الفلسطيني.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم في لقائنا فلسطين اليوم، ونواصل لقائنا مع هذه الباقة من تقارير ورسائل مراسلين عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 18 لقرار وقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تتواصل الخروقات الإسرائيلية بشكل لافت في معظم مناطق قطاع غزة، خاصة على الحدود الشرقية للقطاع من جنوبه إلى شماله، وتجسدت هذه الخروقات وربما أخطرها في قيام طائرات مسيرة إسرائيلية بإطلاق النار على مجموعة من المواطنين في قرية عبثان شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن فلسطيني في 45 من العمر من عائلة الديح، وأصابة 5 مواطنين آخرين بجراح، وصفت جراح 2 منهم ببالغة الخطورة، وجرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. إطلاق النار هذا جاء بعد غارتين نفذتهما طائرات الاحتلال على المناطق الشرقية التي تصنفها إسرائيل بمنطقة حمراء وتمنع وصول المواطنين الفلسطينيين إليها. كذلك يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على شرق مخيم المغازي شرق دير البلح، وصولا إلى حي الشجاعية الذي يتعرض لإبادة منازله بشكل كامل يوميا، وخلال ساعات الليل نسمع دوي انفجارات تبقى مستمرة حتى ساعات الصباح، يقوم من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير مربعات سكنية بالكامل، ويقوم بنقل ربما تجريف هذه المنازل التي يقوم تدميرها، ويطلق النار على كل من يحاول الوصول إلى حي الشجاعية، حتى أن طائرات الكوات كابتر ألقت قنابلها اليوم على حدود المخيم على حدود حي الشجاعية، حيث أقام الناس بعض الخيام خارج حي الشجاعية، لكن لاحقتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي لتمنعهم من الدخول أو حتى الاستقرار على أطرافه. كذلك يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح، وقد سمح بسفر 230 مواطن فلسطيني عبر كرم أبو سالم، وهم من المرضى والجرحى ومنهم إلى الأردن، دون أن يسمح بفتح معبر رفح الذي كان من المقرر فتحه بعد 3 أيام فقط من بدء وقت إطلاق النار. وهذا يعني استمرار إسرائيل في إصرارها على خرق كل اتفاقيات وقت إطلاق النار.
طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام. ظروف إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة يعيشها أهالي قطاع غزة في ظل استمرار الحصار المفروض منذ سنوات طويلة طبعا، والذي حرمهم من أبسط مقومات الحياة اليومية. نقص حاد في المواد الغذائية والوقود، وانقطاع متكرر للكهرباء والمياه، معاناة تتضاعف مع كل يوم جديد دون بوادر لإنفراج قريب. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
ما الذي يعنيه أن تعيش في حي مدمر، لا أسواق ولا بنية تحتية ولا ملامح للحياة؟ كيف يبدأ الناس يومهم وبماذا يقضون ساعات نهارهم؟
والله المعاناة، ما فيش مية، مية حلوة ما فيش، مية مالحة ما فيش، قليل لما بتلاقي تلف تقعد نص نهار تدور لما تلاقي لك قلم مية. وسوق ما فيش سوق، غير يعني إذا بدك تشتري شغلة بدك تروح على غير على الصاروخ، غير آخر الجلاء.
المية من وين بتحملها؟
المية بنحملها حسب وين بنلاقيها. أنا ربما أروح بشتري من عند مستشفى الرنتيشي من عند العيون ورا العيون. يمكن 2 كيلو يوميا بروح، مرات مرتين في اليوم بروح بشتري.
بنلاقيش اشي يعني، حتى فيش حياة، لا مية ولا اكل ولا حاجة، فيش اشي، معاناة مش سهلة يعني. وبنروح ماشي بنبيت انا والله في بهلول ورا بهلول.
طيب هل ازمات المنطقة ايش؟ يعني شايفك حامل قلم مية، ايش
ما بدور على مية، عبي مية.
والله بدور في برميل هنا بعبي منه مية مالحة. الأسبوع ما تحممتش وأكثر من يوم ما فتحت الهادي لليوم والله ما تحممت ولا حطت المية على جلدي. وقلت أكل كمان فيش أكل، يعني سمعنا أنه في أكل وبدي يخش أكل وبدي يخش طحين وبدي يخش، ما خشش ولا حاجة، ما شفناش شيء
لحتى الآن. أنتم بيقولوا بنجيبنا ودخلنا مساعدات، جبت مساعدات مش شايفين ولا حاجة، مية حلو من جايبيننا، مية مالحة من جايبيننا، ولا أي في أي 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 حاجة من المساعدات موجودة يعني هنا. تاني حاجة إيش بدك يعني من هالمنظر اللي أنت شايفه؟ أكثر من هيك معاناة من جميع الحاجات بنعاني.
بتلاقيني أول ما بصحى خاص مية بروح نعم بها لكم من قلن الدورية تزفية ربنا أكرم فتكية عدس رز اللي فيه النصيب هينا أخذنا، ما فيش نعمل نلم شوية هالحطب بنعمل هالعدسات. إيش بدك تسوي؟ الحمد لله زينا زي غيرنا. إيش إيش بتلم لك من الحطب عشان تقدر تطبخ وتعمل اللي في ركبتك معي.
يتجرع العائدون إلى الأحياء المدمرة مر العيش، إذ تجبرهم الظروف على استهلاك وقتهم في توفير أدنى متطلبات الحياة. ينتهي يوم ويبدأ آخر وهم يركضون في دائرة مفرغة من كل شيء إلا الأمل والإصرار على البقاء.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا ومستمعاتنا، يواجه آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة خطر الموت في ظل استمرار الاحتلال في منع سفرهم لتلقي العلاج اللازم، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير ضمن لهم هذا الحق. الأزمة الصحية تتفاقم مع محدودية الموارد الطبية والضغط النفسي على المرضى وعائلاتهم، ما يجعل الوضع كارثيا في بعض الحالات. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي ينقل واقع المرضى والتحديات التي تواجههم في ظل هذه المعاناة.
منذ 4 أشهر يصارع الطفل بلال الخطيب جراحا أقعدته دون سبيل إلى علاجها في مستشفيات قطاع غزة. يدرك بلال أن علاجه يحتاج اجتياز الحصار، فيمسك بيده أوراقا كان من المفترض أن تمنحه فرصة للسفر، لكنها ما زالت حبيسة الانتظار.
عندنا في غزة نقص في العلاج والمنظومة الصحية، فعملوا تحويل إن سافر أعمل زراعة مفصل، وفي عندي كمان كسر معقد في الفخذ طبعا بيقدروش يتعاملوا معاي هنا فيه، وإذا ظلوا هذا بيعمل معي التهاب في العظم ومضاعفات للحالة. منا زي أي مريض يعني طلع له تحويله وإله تحويلة أو نموذج إنه يطلع يسافر، إن شاء الله ربنا بسهلها معنا.
أما وليد أبو غليبة فقد تعرض لاختناق جراء استنشاق غازات سامة فأصيب بشلل كامل في الأعصاب. يقول الأطباء إن حالته تحتاج إلى أجهزة خاصة وجلسات تبديل بلازما غير متوفرة في غزة.
صار معه إنه الغاز دخل على الجسم، الفيروس على الأعصاب، صار معه شلل في الأعصاب. من التحويله ولا ما زلنا ننتظر الاتصال. تأملنا إنه يكون فتحة المعبر، كمان إنه يكون أمل كبير إنهم لأهل غزة إنهم يكون العلاج متوفر.
وليد بيحتاج العلاج الوحيد إله هو تغيير البلازما في الجسم. تغيير البلازما طبعاً فيش فيه عنا في قطاع غزة، لأنه الجهاز تغيير البلازما مش موجود هنا عنا. فوليد عشان يقدر إنه يقوم ويتعافى من أول وجديد ويرجع الطفل وليد إنه يلعب ولحضن أهلية، لازم وليد إنه يحتاج تغيير هذه البلازما.
تتكدس ملفات المرضى على طاولة الانتظار، أكثر من 10,000 حالة بين جريح ومريض يترقبون إذنا بالخروج نحو علاج قد ينقذ حياتهم، لكن الحصار المستمر منذ سنوات ما زال يضع أجسادهم على قائمة الانتظار الطويلة.
يمتد إجرام الاحتلال بحق الجرحى والمرضى في غزة إلى كل الأبواب التي قد تمكنهم من النجاة، وبرغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير نص على سفرهم، إلا أن الاحتلال يواصل منعهم في تنكر لكافة القوانين والأعراف الدولية.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر جزيل الشكر زملائنا في إعداد هذا التقرير الزميل رأفت سعيد الذي استمعنا إلى تقريره. فالقدس المحتلة أحبتنا الأكارم اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. هذا وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. مستمعينا مستمعاتنا من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة دهم واعتقالات طالت مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، من بينهم القيادي في حركة حماس جمال الطويل. وقال نادي الأسير أن قوة خاصة اقتحمت منزل الطويل في مدينة البيرة قرب رام الله واعتقلته بعد الاعتداء على أفراد عائلته والتنكيل بهم. ووفقا لعائلته فقد واصلت قوات الاحتلال بمركبة خاصة واعتدت على أبناء الطويل بالضرب قبل أن تقيدهم وتعتقله. ويعد الطويل أحد أبرز قادة حركة حماس في رام الله، وهو أسير محرر أمضى نحو 18 عام في سجون الاحتلال، وأفرج عنه في فبراير شباط الماضي ضمن صفقة التبادل مع المقاومة الإسلامية في غزة، حيث عانى من وضع صحي صعب جراء تعرضه للضرب أثناء اعتقاله الأخير. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي عبد الدايم خلال اقتحامها حي أم الشرايط بمدينة البيرة، والفتى محمد مجدي بعد مداهمة منزله في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. وفي أريحة مستمعين الكرام، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مخيم عقبة جبر طالت 7 شبان، عرف منهم الأسير المحرر بدر المقيطي فيما اعتقلت في نابلس قوى الشابين هاني حشاش ومعتصم أبو عيشة بعد مداهمة منزليهما في مخيم بلاطة شرقي المدينة. كما شملت الاعتقالات الشاب أحمد أبو جاموس عقب اقتحام منزله في ضاحية ارتاح جنوب طول كرم. وتواصل قوات الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال اليومية في مختلف محافظات الضفة الغربية مستهدفة كوادر ونشطاء وأسرى محررين. في الضفة الغربية المحتلة أيها الأحبة، يواصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين، حيث يسلبون منهم موسم قطاف الزيتون تحت مرأى وحماية جنود الاحتلال في مشهد يكرر نفسه كل عام. الاعتداءات تترك آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة على العائلات الفلسطينية وتزيد من حدة التوترات في المنطقة. الزميل مراد نصر والتقرير التالي الذي يرصد الأحداث والتداعيات الميدانية لهذه الاعتداءات.
كروم الزيتون الفلسطينية باتت ساحات اشتباك يومي مع المستوطنين المدججين بالسلاح والمدعومين بقوات الاحتلال على امتداد الضفة الغربية. مشاهد الاعتداءات لا حصر لها، من قتل وإطلاق نار وإفلات كلاب مسعورة وسرقة المحاصيل وتقطيع للأشجار وحرقها، وفي أقل المشاهد عنفا منع المزارعين من وصول أراضيهم.
مرأنا عن المستوطن اللي كان يضرب بالناس بشكل وحشي جدا، من الناس اللي ضربهم كانت حجة كبيرة بالسن، ضربها على رأسها وعت، وبعد ما وعت ضربها كمان مرتين على رأسها، وبعدها كمل واحد تاني من المتضامنين كان معنا.
ومنذ بداية الشهر الجاري جرى توثيق أكثر من 350 حالة اعتداء نفذها مستوطنون على قاطفي الزيتون.
المستوطنين أقاموا ثكنات بالقرب من هذه الأراضي ويمارسوا هجماتهم الوحشية ضد المزارعين العزل، مستخدمين السلاح، القنابل المولوتوف، الحجارة، وبحماية من جيش الاحتلال.
ولم يقف إرهاب المستوطنين عند الاعتداءات الجسدية، بل طال الخطف ليصبح الموسم على شحه مغمسا بالدم.
طلعنا تمنى نصل الأرض يعني أو أراضي البلد يعني اللي هنا، وبشكل عام صبحهم سب قدامنا ومنعونا يعني المستوطنين نحن ندخل فيها يعني. بأعداد المستوطنين يعني مش والجيش معهم.
المستوطنين ببادروا بالهجوم على المزارعين بدون أي سبب. يعني اليوم طردنا أولا من خلال المستوطنين وتهديداتهم ومحاولة يعني دهس مجموعة من المتضامنين الأجانب، بعدها التهديد باعتقال المتضامنين الأجانب، يعني حلقة كاملة من الاعتداءات ومن القهر.
حرب الاحتلال على زيتون فلسطين بما يمثله من رمزية وجود وسند صمود اقتصادي هو امتداد لسرقة الأرض الفلسطينية من ميليشيات مسلحة مجرمة. مئات الآلاف من أشجار الزيتون الفلسطيني ومنذ عقدين ونصف باتت خلف جدار الفصل العنصري ويمنع الوصول إليها إلا بإذن من الاحتلال، ونادرا ما يمنح هذا الإذن.
جزيل الشكر والامتنان للزميل مراد نصر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا. أما أحبتنا الأكارم، كاثرين كونولي المعارضة الشرسة للاحتلال تفوز في الانتخابات الرئاسية في إيرلندا، طبعا هذا في مفاجأة سياسية هزت المشهد المحلي. فوزها يأتي في حملة انتخابية شهدت جدلا واسعا حول سياسات الحكومة السابقة وتوتر العلاقات مع القوى الدولية. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي الذي يسلط الضوء على أسباب هذا الفوز وتداعياته على كيان الاحتلال، نستمع.
بعد مشادات داخلية كثيرة وتدخلات خارجية غير مسبوقة، انتهت الانتخابات الرئاسية في إيرلندا بفوز كاثرين كونولي المعارضة الشرسة للاحتلال الصهيوني. سريعا شن الإعلام العبري هجوما لاذعا على كونولي، والسبب يعود إلى مواقفها من الاحتلال والقضية الفلسطينية، فهي التي أعلنت بصراحة أن إسرائيل إرهابية وأنها لا تستبعد حماس كمنظمة شرعية، لا بل أنها جزء من المجتمع المدني الفلسطيني.
طبعا من الطبيعي أن يشن الإعلام الصهيوني حملة ضد المرشح الإيرلندية، لأنه يعتبر أن هذا يشكل خرقا في دائرة التأييد الغربي التقليدي لإسرائيل، علما أن إسرائيل يعني جاهدت طويلا لتطويع إيرلندا عبر قنوات عدة من ضمنها الضغط الأمريكي والضغط البريطاني. الآن فإن فوز المرشحة كاثرين كونولي يعتبر نوع من التمرد على الهيمنة الأنجلوسكسونية من جهة، ويعتبر أيضا خرقا في دائرة التأييد التقليدية الغربية للكيان الصهيوني من جهة أخرى.
صحيح أن دور الرئيس في إيرلندا رمزي بشكل أساسي، ولكن الاحتلال يتخوف من طريقة وصولها وإمكانية أن يتكرر السيناريو في عدة دول أوروبية وغربية أخرى، أن يصل أشخاص معارضون للاحتلال إلى مقاليد الحكم، أمر غير محبذ ومكلف.
هنالك عامل وهو تضامن الشعب الإيرلندي التقليدي مع القضية الفلسطينية، علما أن منظمة التحرير ومعمر القذافي وزعماء العرب التقدميين كانوا في السابق يدعمون الجيش الجمهوري الإيرلندي في نضاله ضد الهيمنة والاحتلال البريطاني لشمال إيرلندا. كل هذه هي عوامل ساهمت أو قد تكون ساهمت في فوز كاترين كونولي.
ما كان لهذا التخوف أن يكون لولا معرفة الأروقة الداخلية في تل أبيب أن الحرب التي فرضتها على غزة طوال السنوات الماضية أصبحت مكلفة، لولا إدراكها أن مشاهد المجازر التي ارتكبتها حركت ضمير الجميع، حتى لو كان الفرد بعيدا عن فلسطين جغرافيا. تخوف نابع من العزلة التي يعيشها الاحتلال اليوم، ويبدو أنها ستتفاقم في قادم الأيام.
نصل إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم وختام هذه الحلقة، ولكن نقول فيها بأن مسار اتفاق غزة لا يسير فقط بين أروقة السياسة والاتفاقات، بل يتشكل أيضا على وقع الميدان، حيث تثبت المقاومة مرة بعد أخرى أنها رقم صعب في معادلة الحلول، صوت حاضر في تحديد ملامح المراحل المقبلة. طبعا هذا بين حسابات واشنطن وتعنت تل أبيب، الذي يبقى القرار الحقيقي مرهونا بقدرة الفلسطينيين على فرض إرادتهم وتوحيد رؤيتهم لما بعد الاتفاق، خاصة بعد هذه الفترة التي مرت عليهم، الفترة الصعبة التي قضوها مع معاناتهم ووقوفهم وإصرارهم على الثبات بوجه الكيان المحتل. شكرا لوفائكم لمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مرفأ الختام أذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir، وأيضا قناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليجرام @arabicradio.ir. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة مباحث هامة أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إحنا نعرف أن الجزيرة العربية كانت تفتقر في معلوماتها الدينية إلى اليهود، لأنه آنذاك ما كان أكو واحد يعني عنده كتاب إلا اليهود والنصارى. هذول أكو من عندهم كمية موجودة بالجزيرة العربية، وكانوا العرب إذا رادوا يسألون عن مسألة إلها علاقة بالسماء، إلها علاقة بالبعث، إلها علاقة بالنشور، إلها علاقة بالقضايا الدينية، ما قعدهم مصدر يرجعون إلى إلا إلى أحبار اليهود أو إلا إلى بعض رجال المسيحيين اللي منبثين كانوا بالجزيرة العربية، لأن هم ما عندهم من يتكلم بأمثال هذه الأمور. لذا لما نزل القرآن الكريم، القرآن الكريم أراد أن يحتج عليهم من الباب اللي يلزمهم به، هم ملتزمين بأن الأمور الدينية يعرفوها دول أحبار اليهود، فالقرآن الكريم جاءهم عن هالطريق، يعني عن الطريق الذي يؤمنون به. قالهم أنتوا اسألوا عن القرآن هؤلاء الأحبار الذين تؤمنون بهم، اسألوهم لأن